أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أن الشيخ الأنصاري قدس سره يذكر 7 تعاريف للمثلي، وقد ذكرنا لحد الآن 4 منها، وبقيت 3 تعاريف ينقلها الشيخ الأنصاري قدس سره وينسبها إلى بعض العامة. التعريف الأول من 3 المتبقية هو ما عن بعض العامة أن المثلي هو ما قدر بالكيل أو الوزن. فالمثلي بعبارة أخرى هو المكيل أو الموزون، ولكن هذا التعريف ليس جامعا ولا مانعا. أما كونه ليس مانعا فلأنه يرد علينا أن الفاكهة والخضار هي من المكيل والموزون، ولكنها من القيليات وليست من الأمور المثلية، فهو يشمل الفاكهة والخضار مع أنها قيمية. أما كونه ليس جامعا فلأن بعض الأمور المثلية لا تقدر بالكيل أو الوزن، كالثوب المتطابق من جميع الجهات مع ثوب آخر، إذا كان متطابقا من جميع الجهات وهو مثلي، لذلك قالوا الثياب طبعا في ذلك الزمان تعتبر من الأمور القيمية في الزمان السابق لأنها تصنع باليد أو بأدوات قديمة، لكن في زماننا الحاضر المعامل، معامل الخياطة وشركات النسيج أو معامل النسيج، تخرج لك قماشا من جنس واحد ونوع واحد ومتانة واحدة وهكذا، يتشابهان في جميع الصفات، فصار الثوب من الأمور المثلية ولكنه ليس مثيلا ولا موزونا. إذن هذا التعريف ليس جامعا ولا مانعا. التعريف الآخر التعريف يريد يكون شامل لجميع المصادر وطارد لغير المصادر، يعني لغير مصادر هذا المعرف. حينما نرجع إلى الفقهاء يقولون الفواكه من القيمية، الفواكه يقولون هي من القيمية لكنها مشمولة بهذا التعريف وليست مشمولة، مشمولة إذن هو ليس بمانع. زين، حينما نرجع عليهم في الثوب يقولون هو من المثليات لكنه ليس مشمولا بهذا التعريف. نحن نريد تعريفا يجمع المصاديق التي تندرج تحت المعرف ويطرد المصاديق التي لا تندرج تحت المعرف، بينما هذا يشمل بعض القيميات ولا يشمل بعض المثليات، فهو غير جامع ولا مانع. التعريف الآخر أيضا ما ذكر عن بعض العامة، نفس التعريف السابق، ما قدر بالكيل أو الوزن وأضاف إليه قيدا وهو وجاز بيعه سلما، يعني أن يباع بيعا سلما. هذا التعريف أيضا شنو يرد عليه؟ أنه ليس بمانع. أوردوا عليه أنه ليس بمانع، لأنه كما تقدم الجارية يجوز بيعها سلما أو لا يجوز؟ يجوز، طبعا بشرط أن لا يشترط قيودا وأوصافا يندر وجودها. فقلنا يجوز بيع الجارية سلما، مع أن الجارية بالإجماع هي من الأمور القيمية وليست من الأمور المثلية. فقالوا هذا التعريف ليس بمانع لأنه يشمل بعض القيميات كالجارية. إذا تدققوا يا يعني هذا الإشكال وارد لو مو وارد على التعريف؟ أحسنت، يعني يخرج بالقيد الأول. وصاحب التعريف شنو قال؟ ما كان مكيلا أو موزونا واشنا وجاز بيعه سلما. الجارية وإن جاز بيعها سلما ولكنها ليست من المكيل والموزون.
عليها نفس ما ورد على
السابق. شلون؟
أيضا ليس بمانع اعتبار دخل هذا دخل الفاكهة والخضار ويجوز بيعها سلما. الفاكهة والخضار نفس الإشكال يرد.
إذا جاز بيعها تأمنا الإشكال هنا يرد. إذا لابد أن نغير الإشكال، لا نقول يرد ما ذكرناه في الجارية، وإنما يرد ما مثلا ما ذكر في الفاكهة. الفاكهة مكيل وموزون ومع ذلك يجوز بيعها سلما. نعم من هذه الجهة صحيح. التعريف الثالث والأخير اللي هو السابع بحسب التسلسل نفس التعريف السابق، ما كان مكيلا وموزونا وجاز بيعه سلما وجاز بيع بعضه ببعض. هذا القيد الثاني، يعني يقول المثلي فيه ثلاثة قيود. القيد الأول أن يكون مكيلا أو موزونا. القيد الثاني أن يجوز بيعه سلما. القيد الثالث أن يجوز بيع بعضه ببعض. وهذا التعريف أيضا قالوا ليس بمانع، حيث أن بعض القيميات يجوز بيع بعضها ببعض كالأرض مثلا. الأرض يجوز بيع أرض بأرض، بعض الأرض ببعض آخر من أرض أخرى، وهكذا. أوردوا عليه هكذا إيراد، ونفس الكلام السابق يقول هذا الإيراد وارد أو ليس بوارد؟ أيضا ليس بوارد، لأن الأرض لا من المكين ولا من الموزون. مشكل عليه بنفس المثال السابق وهو الفاكهة والخضار. الفاكهة والخضار يجوز بيع بعضها ببعض أو لا يجوز؟ يجوز بيعها ببعض، بعضها ببعض، ولا أشكال في ذلك، فهي مكين وموزون، ويجوز بيعه سلما ويجوز بيع بعضه ببعض، فهي من الأمور المثلية، مع أنهم قالوا هي من الأمور القيمية. هذا هو التعريف الأخير. وعن بعض العامة، لهذا حسب التسلسل هو التعريف الخامس، أنه يعني المثلي ما قدر بالكيل أو الوزن، قلنا ليس بجامع ولا بمانع. وعن آخر، هذا السادس، وعن آخر منهم زيادة جواز بيعه سلما، يعني بالإضافة إلى السابق نضيف جواز بيعه سلما، هذا قلنا ليس مانعا. وعن ثالث منهم يعني من العامة، هذا التعريف السابع، زيادة جواز بيع بعضه ببعض. يعني هذا التعريف الأخير كم قيد راح يصير به؟ لا قيود، ما قدر بالكيل والوزن، وجاز بيعه سلما وجاز بيع بعضه ببعض، وهذا أيضا قلنا شنو ليس بمانع. إلى غير ذلك مما حكاه في التذكرة عن العامة. العلامة ذكر عدة تعريف أخرى عن العامة، الشيخ لا يتعرض إليها ويكتفي بهذه التعريفات السبعة. وتبين مما تقدم أن جميع هذه التعريفات السبعة ليست تامة، لم يسلم منها ولا تعريف واحد، ولذلك لم نستطع استخراج تعريف جامع مانع للمثل. هذا كله في البحث الأول وهو تعريف المثل. البحث الثاني مقدمة الحقائق على أنواع، نذكر خمسة منها. النوع الأول الحقيقة اللغوية، والمراد من الحقيقة اللغوية أي المعنى الحقيقي، المعنى الذي وضع له اللفظ، ككلمة إنسان وضعت لحيوان الناطر، كلمة أسد وضعت للحيوان المفترس الخاص، وهكذا. وفي قبال الحقيقة اللغوية لدينا شنو؟ المجاز، المجاز أو الكناية، هذا أول. القسم الثاني أو النوع الثاني الحقيقة العرفية العامة، ككلمة السيارة، فإنها لغتين تثبت لكل ما يسير، ولكن في الاصطلاح الخاص أو في الاصطلاح العرفي العام، أقصد في الاصطلاح العرفي العام، تقصد من كلمة السيارة القافلة، وكذلك كلمة الدابة، فإنها لغتان لكل ما يدب على الأرض، ولكنها في الاصطلاح العرفي العام تطلق على الحيوان يسمى دابة، وهكذا. هذه حقيقة عرفية عامة. النوع الثالث الحقيقة العرفية الخاصة، والمراد منها الاصطلاحات العلمية المشتهرة بين علماء كل علم أو فن، كالاصطلاحات الأصولية مثلا، المنجزية والمعذرية والأصل والأمارة والدليل المحرز، هذه الاصطلاحات الأصولية، أو الاصطلاحات المنطقية، أو الاصطلاحات الرياضية، أو الاصطلاحات الفيزيائية، هذه كلها حقائق عرفية خاصة. الرابع الحقيقة الشرعية، وهو اللفظ الذي وضع لمعنى اختارته الشريعة لذلك، أو اختارت الشريعة ذلك المعنى ووضعت اللفظ له، كما في الصلاة والصوم والحج والزكاة وغير ذلك. إذا قلنا بثبوت الحقائق الشرعية. خامسا الحقيقة المتشرعية، ويراد منها وضع اللفظ للمعنى عن طريق قيل عن طريق الشارع في زمان المعصوم سلام الله عليه، في زمان الإمام سلام الله عليه، لا في زمن النبي صلى الله عليه وآله. وقيل هي ما جعل من المسلمين بما هم مسلمون، جعلوا بعض الاصطلاحات ومثلوا لها بالوجوب والاستحباب والكراهة وغير ذلك، اعتبروها حقيقة متشرعية. إذا لدينا حقيقة لغوية، ولدينا حقيقة عرفية عامة، وحقيقة عرفية خاصة، وحقيقة شرعية، وحقيقة شنو؟ متشرعية. إذا اتضح ذلك نقول لفظ المثل أولا ليس هو حقيقة شرعية، وإلا لو كان حقيقة شرعية لورد في النصوص الشرعية كالآيات والروايات. مثلا الصلاة والصوم وردت في الآيات والروايات، لكن المثلي لم يرد لا في آية ولا في رواية، يعني لم يرد في لسان الشريعة كلمة المثلي والقيمي. وهذا يعني أنه لا توجد حقيقة شرعية لكلمة المثلي. وكذلك ثانيا لا توجد للمثل حقيقة متشرعية، إذ لم يستعمل في معنى خاص في لسان الشريعة في زمن الأئمة سلام الله عليهم أو عند المسلمين بما هم مسلمون. نعم للمثل حقيقة لغوية، إذ أن المثل في اللغة هو المماثل والمحاكي والشبيه، هذا هو معناه اللغوي. ولكن هذا المعنى اللغوي ليس مرادا في محل كلامنا، لماذا ليس مرادا في محل كلامنا؟ وذلك لأنه يرد عليه ما أوردناه سابقا على تعريف مشهور، أنه ما هو المراد بالمماثل والمشابه؟ هل المشابهة التامة ومئة بالمئة أم المشابهة من بعض الجهات على نحو الموجبة الجزئية؟ إن كان المراد المشابهة من جميع الجهات على نحو الموجبة الكلية 100% فهذا غير جامع، لأن أغلب المثليات لا يوجد بين أفرادها تشابه تام وكامل 100%، بل قيل لا نجد له مثالا. أما إذا كان المراد هو التشابه من بعض الجهات والصفات فهو ليس بمانع، لأن ما أكثر القيميات التي يوجد بين أفرادها تشابه في الصفات. إذن ليس المراد في المقام لا حقيقة شرعية ولا متشرعية ولا لغوية. نعم من جهة أخرى نقول كلمة المثل لم ترد في نص من النصوص الشرعية كموضوع لحكم من الأحكام حتى نبحث عن الحقيقة الشرعية أو المتشرعية. نعم الأمر المسلم هو أن كلمة المثل وردت على لسان العلماء، أي عند الفقهاء بشكل خاص، قالوا إن المثل يضمن بمثله والقيم يضمن بقيمته. ورد عند فقهائنا أجمع التعبير بهذه الطريقة، ولكن العلماء المجمعين على هذا التعبير المثلي يضمن بمثله والقيمي يضمن بقيمته. هؤلاء المجمعون على هذا الحكم ليسوا مجمعين على تعريف الكلمة، إذ لا يوجد لدينا إجماع على تعريف كلمة المثلي أو تعريف كلمة القيمي. وإذا كان لا يوجد عندهم إجماع على تعريف الكلمة، فلا يمكن أن نكتفي بتعريف بعضهم دون بعض، لا يمكن أن نقول بعض العلماء عرفوا المثلي بكذا وكذا ونختار تعريف البعض ونسريه على بقية العلماء، إذ تعريف البعض ليس حجة على البقية. فماذا نفعل حينئذ؟ الجواب نقول لدينا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الشيء مما أجمع العلماء على كونه مثليا كالحنطة والشعير، حيث مثلوا للمثل بالحنطة والشعير بإجماع العلماء هي شنو من الأمور المثلية، وهذا حكمه واضح أن نتعامل معه معاملة المثل ونقول إذا تلف يؤمن منه، هذا ما في خلاف بعد، ودليله هو الإجماع، لأن الإجماع للعلماء أجمع اتفقوا على أنه من المثليات. الحالة الثانية أن يكون الشيء مما اتفق على عدم كونه مثليا، أي على كونه قيميا، اتفقوا على كونه من القيميات، فحكمه أيضا واضح، نتعامل معه معاملة القيمي ويضمن بقيمته، ودليله الإجماع أيضا، وهذا لا خلاف فيه، يعني لا في الحالة الأولى أكو خلاف عندنا ولا في الحالة الثانية، فلا تحتاجان إلى بحث لا الحالة الأولى ولا الحالة. أما الحالة الثالثة وهي الموارد التي اختلف فيها في كون الشيء مثليا أو شنو قيميا، فما هو مقتضى الحكم، يعني بأي شيء نحكم في هذه الموارد الخلافية؟ هل نحكم بضمان القيمة أم نحكم بضمان المثل أم نحكم بالتخيير بالنسبة للضامن، يعني هو مخير بين ضمان المثل أو القيمة، أو نحكم بالتخيير بالنسبة للمالك أن المالك يتخير أنه يريد المثل أو القيمة؟ فكم فرض عندنا؟ أربعة فروض. الفرض الأول أن نقول في الموارد الخلافية يحكم بضمان القيمة. الفرض الثاني في الموارد الخلافية أن نحكم بضمان المثل مطلقا. المورد الثالث في الموارد التي وقع الاختلاف فيها نحكم بالتخيير بالنسبة للضامن، يتخير يريد أن يضمن بالمثل أو القيمة. الرابع أنه نحكم بالتخيير بالنسبة إلى المالك، يتخير المثل أو القيمة. لكن قبل الدخول في هذه الفروض وبيان الصحيح منها، يذكر الشيخ الأنصاري قدس سره مجموعة من الأمثلة التي اختلف في كونها قيمية أو مثلية. احنا خلينا نقرأ هذا المقدار ثم نجي إلى الأمثلة. قال: ثم لا يخفى، هذه بداية البحث الثاني، أنه ليس للفظ المثلي حقيقة شرعية وليس له حقيقة متشرعية، نعم له حقيقة لغوية ولكن ليست مراده، وليس المراد معناه اللغوي. لماذا؟ يرد عليه الإشكال السابق، إذ المراد بالمثل لغة المماثل والمحاكي والمشابه. فيرد عليه، فإن أريد المماثل والمشابه من جميع الجهات فغير منعكس، يعني شنو غير منعكس؟ يعني غير جامع، يعني غير منطبق على جميع أفراد المثل. غير منعكس يعني غير منطبق على جميع أفراد المثل أو على جميع أفراد المعرف، فهو غير جامع، لأن بعض المثليات بل أغلب المثليات بل كل المثليات لا نجد فيها التطابق الكامل من جميع الجهات. وإن أريد من بعضها، يعني شنو من بعضها؟ التشابه والتماثل من بعض الجهات دون الجهات الأخرى، فهو شنو؟ فغير مضطرد. يعني شنو غير مضطرد؟ يعني غير مانع، لأن ما أكثر القيميات التي يوجد فيها تشابه من بعض الجهات. وليس في النصوص حكم يتعلق بهذا العنوان وهو عنوان المثل حتى يبحث عنه. لا توجد لدينا آية ولا رواية قالت المثل يضمن جنو بمثل،
يعني وليس لو تعرف اصطلاحا
يعني ما موجود في الآيات والروايات حتى نقول حقيقة شرعية أو متشرعية أو عرفية عامة أو عرفية خاصة، ما عندنا. نعم وقع هذا العنوان وهو المثلي في معقد إجماعهم. إجماعهم على شنو؟ على أن المثل يضمن بالمثل وغير المثل أي القيمي يضمن بالقيمة. ولكن هذا الإجماع على معنى هذه الكلمة أم على الحكم؟ إجماع الحكم، المثل يضمن بمثل، ولا يوجد لدينا إجماعا على تعريف الكلمة وعلى معناها. إذا لم يكن لدينا إجماع على نفس الكلمة فهل نكتفي بتعريف بعض لنسريه على الجميع؟ الجواب كلا. ومن المعلوم أنه لا يجوز الاتكال في تعيين معقد الإجماع على قول بعض المجمعين مع مخالفة الباقي، فماذا نفعل؟ وحينئذ، يعني شنو حينئذ؟ حينئذ لا يوجد معنى للمثل مجمع عليه، ولا يجوز تفسير وتعيين معقد الإجماع على قول بعض المجمعين خاصة، فماذا نفعل؟ فينبغي أن يقال لدينا ثلاث حالات. الحالة الأولى، كل ما كان مثليا باتفاق المجمعين كالحنطة والشعير فلا إشكال في ضمانه بالمثل. لماذا؟ للإجماع، لأنه إذا كان باتفاق الجميع وبإجماعهم أنه مثل فبالإجماع حكمه أن يضمن بالمثل. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية لا، حالة ثانية، إذا كان بالإجماع كونه قيميا فيضمن بقيمة. الحالة الثالثة استقعدها، حالة الاختلاف، ويبقى ما كان مختلفا فيه بينهم. هاي الحالة الثالثة. فنسأل في الحالة الثالثة. لا بعد ما صار تعريف الرقوين جينا ليش حكم، يعني كأنه راح نختصر هنا في المورد الأول على القدر المتيقن لأنه بالإجماع، والمورد الثاني بالإجماع. أما الحالة التي اختلف فيها فماذا نفعل؟ قلنا كم فرع عندنا؟
أربعة
فروع. فحينئذ نسأل ماذا نفعل، لكن قبل أن نسأل ماذا نفعل نذكر بعض الأمثلة للأمور التي اختلف فيها. طبعا الأمور التي اتفقوا على كونها مثلية شنو مثالة؟ الأمور التي اتفقوا على كونها قيمية مثل الحيوانات مثلا أو الأراضي أو البيوت أو البساتين، كلها اتفقوا على أنها شنو؟ قيمية. أما ما اختلف فيه فيذكر الشيخ الأنصاري ما يقارب ستة أمثلة. المثال الأول: الذهب والفضة غير المسكوكين، لأن الذهب والفضة على نوعين، الذهب والفضة المسكوكان كالدينار والدرهم، فهذا من الأمور المثلية بالإجماع. أما الذهب والفضة غير المسكوكين دراهم ودنانير. فقال الشيخ الطوسي في المبسوط: هما من القيميات، ولكن بقية العلماء قالوا هما من الأمور المثلية. هذا المورد الأول.
مسكوك يعني؟
لا، المسكوك يقصد مسكوك درهم ودينار. لا، غير المسكوك يعني لم يصنع درهم ودينار، حتى كان مصوغا لم يكن مصوغا بشكل عام يعني. المهم لم يصنع درهما ودينارا، هذا المقصود من غير المسكوك يعني. هذا هو المورد الأول للخلاف. ويبقى ما كان مختلفا فيه بينهم، ونضرب عدة أمثلة. المثال الأول: كالذهب والفضة غير المسكوكين، فإن صريح الشيخ في المفتور كونهما من القيميات، وظاهر غيره غير من الشيخ الطوسي كابن إدريس والمحقق والعلامة والشهيد الأول في الدروس والشهيد الثاني وقيل هو المشهور، كونهما مثليين. هذا المورد الأول للاختلاف. المورد الثاني: الحديد والنحاس والرصاص. ظاهر عبارة المبسوط والغنية والسرائر أنها من الأمور القيمية، ولكن العلامة في التحرير قال هي من الأمور المثلية. طبعا فصل العلامة في التحرير، قال: أصولها قبل أن تصاغ مثلية، يعني كونها مادة خام لم تصغ هي من الأمور المثلية. أما إذا صيغت فهي شنو؟ قيمية. بينما الشيخ الطوسي في المبسوط وابن زهرة في الغنية وابن إدريس في السرائر قالوا هي قيمية سواء كانت مصوغة أو لم تكن مصوغة. وكذا الحديد والنحاس والرصاص، فإن ظواهر عبائر المبسوط والغنية والسرائر كونها قيمية مطلقة، يعني شنو؟ سواء كانت مصوغة أو لم تكن. وعبارة التحرير صريحة في كون أصولها مثلية وإن كان المصوغ منها قيمية. هذه المسألة إذن خلافية. المثال الثالث، طبعا أسئلة ما فيه شيء نقراها يعني: وقد صرح الشيخ الطوسي في المبسوط بكون الرطب والعنب قيميا، هذا قبل الجفا، لكن إذا جف وصار تمرا وزبيبا فهو مثلي. بكون الرطب والعنب قيميا والتمر والزبيب مثليا، يعني ما قبل الجفا هو قيمي، ما بعد الجفا هو مثلي. هذا ما ذكره الشيخ الطوسي. ولكن العلامة في المختلف على ما حكي عنه قال: في المسألة إشكال، إذ لا دليل على هذا التفصيل أنه ما قبل الجفاف هو من القيميات وما بعد الجفاف هو من المثليات. بل الشيخ الأنصاري يقول: بعض من قارب عصرنا وهو المحقق القمي جزم بكونها من الأمور المثلية، يعني الرطب والعنب من الأمور المثلية، ولا فرق بين العنب والرطب من جهة والتمر والزبيب من جهة أخرى. وقال في محكي المختلف: إن في الفرق إشكالا. الفرق بين من وبين من؟ بين الرطب والتمر والعنب والزبيب. يعني الرطب والعنب كونها قيمية والتمر والزبيب كونها مثلية، يقول هذا في الفرق إشكال. فكأن العلامة لم يجزم، وإنما مجرد شنو؟ استشكل وتردد. ولذلك الشيخ الأنصاري يترقى في المسألة، يقول: بل صرح بعض من قارب عصرنا وهو المحقق القمي في جامع الشتات بكون الرطب والعنب مثليين، ولا فرق بين الرطب والعنب من جهة والتمر والزبيب، كلها أمور مثلية. هذه مورد الأمور الخلافية الثالث. المورد الرابع هو الثوب. في جامع المقاصد قال: الثوب مثلي، ولكن بقية العلماء قالوا الثوب قيمي. طبعا ينبغي أن لا يخفى عليه ما أشرنا إليه قبل قليل، أن هذا الكلام وين؟ في الزمان. أما في زماننا المعامل تخرج لك أمور متشابهة متطابقة تماما، فهي من الأمور المثلية. وقد حكي عن موضع من جامع المقاصد أن الثوب مثلي والمشهور خلافه، أن الثوب من الأمور القيمية. المورد الخامس يقول الشيخ: أن الأمور التي قالوا هي مثلية كالحنطة والشعير والأرز، حينما تكلموا عن المثلي مثلوا للمثلي بمن؟ بالحنطة والشعير والأرز، التي كأنها أمور بالإجماع أنها من الأمور، لكن أيضا وقع الخلاف أنها مثلية بلحاظ من؟ بلحاظ النوع أم بلحاظ الصنف؟ وإذا كان المراد هو بلحاظ الصنف، ما هو المقياس في الصنف؟ هل هو اللون أم الحجم أم الطعم أم أي شيء آخر؟ هذه مسألة خلافية. وأيضا فقد مثلوا للمثلي بالحنطة والشعير والأرز، ولم يعلم أن المراد نوعهما أو كل صنف. وما المعيار في الصنف؟ هل هو الحجم أم اللون أم الطعم أم غير ذلك؟ هذا المورد الخامس من الأمور الخلافية. كذلك المثال السادس: وكذا التمر. التمر قالوا من الأمور المثلية. زين، من الأمور المثلية شنو؟ بلحاظ نوعه أم بلحاظ صنفه؟ وإذا كان بلحاظ الصنف التمر من الأمور المثلية، زين أي صنف هو في ذاته؟ كيف يحدد؟ يحدد باللون أم الطعم أم الحجم أم أي شيء آخر؟ أم بالرغبة السوقية؟ فكلها مسائل خلافية. والحاصل أن هذه الأمثلة جميعا هي علما ضربناها للأمور التي اختلف فيها، فماذا نفعل حينئذ؟ قال: والحاصل أن موارد عدم تحقق الإجماع على المثلية فيها، يعني في هذه الأمور التي مثلا فيها الضمان، كثيرة. نحن قد ضربنا ست أمثلة وتوجد أمثلة كثيرة، فلا بد من ملاحظة حكمها. قلنا كم فرض عندنا؟ أربعة. الفرض الأول في الموارد الاختلافية نحكم بالضمان بالقيمة. الفرض الثاني أن نحكم بالمثل. الفرض الثالث تخيير الضامن. الفرض الرابع تخيير المال. الشيخ الأنصاري يقول: لا بد أن نسلسل البحث في مرحلتين. المرحلة الأولى ما هو مقتضى الأصل العملي في المسألة، والمرحلة الثانية ما هو مقتضى الأدلة الاجتهادية في المسألة. لذلك أول ما يتعرض المذهب إلى حكم الأصل في المسألة، خلينا نقرأ هذا الكلام والباقي نهدي. والحق أن موارد عدم تحقق الإجماع على المثلية فيها كثيرة، فلا بد من ملاحظة أن الأصل، شوف إذن هو يتكلم عن من في البداية عن الأصل عنه، ثم بعد ذلك يتكلم عن الأصل الاجتهادي يعني مقتضى الإطلاق والعموم أو الأدلة، أن الأصل الذي يرجع إليه عند الشيء هو الضمان بالمثل، وهذا هو الفرض الأول مثلا، أو الضمان بالقيمة وهذا هو الفرض الثاني، أو تخيير المالك وهذا هو الفرض الثالث، أو تخيير الضامن وهذا هو الفرض الرابع، بين المثل والقيمة، يعني نخيره بين المثل والقيمة. ولا يخفى عليك أن عبارة الشيخ الأنصاري بما يأتي مضطربة، تارة يختار الضمان بالمثل، وتارة يختار الضمان بالقيمة، يختار تخيير المالك، وتارة يختار شنو تخيير الضامن، كما سيأتي ذلك مفصلا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
لأنه يحدث ما تفهم عنها أنه قيم بإجماع.